ثلاثة: الآلية التأويلية والفهم الوجودي. تعمل هذه الآلية وفق الأخذ بمجال النص وعدم الحفاظ على ظاهره، أي رغم أنها لا تحافظ على الظهور اللفظي إلا أنها تعمل وفق الظهور المجالي، فهذه هي خاصيتها الوسطية بين النوعين الآخرين من الآليات، وهي موظفة كسابقتيها من قبل القبليات الوجودية. ويكثر هذا النوع من التأويل لدى ابن عربي الذي استهدف منه في الغالب إلباس النص الديني لباس وحدة الوجود الشخصية، وللممارسة التأويلية عدد من الأنماط المختلفة نبرز منها ما يلي: التأويل بالاعتبارات اللغوية. يتأثر هذا النمط من التأويل بالعلاقة اللغوية من القراءة والنحو والمعنى اللفظي وظهوره بأصنافه الثلاثة: اللغوية والعرفية والشرعية، وكذا ما يترتب عليه من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك من المباحث اللغوية والأصولية. فمثلاً ما جاء عن ابن عربي في تأويله لقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إذ جعل من الآية لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي هي مما يجوز حملها على الكلام التام، بمعنى أننا لن نؤمن بالآية حتى نؤتى مثل ما أوتي الرسول المبلغ إياها. أما ما تبقى من الآية فقد أجاز ابن عربي جعل رسل الله مبتدأ خبره الله الثانية، فيصبح المعنى رسل الله هم الله، وهذا المعنى الذي أجازه ابن عربي حمله القيصري تعسفات كثيرة، وإن كان قد التزمه ورأى فيه كلاما حقا في نفس الأمر باعتباره على شاكلة معنى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وشبيه بذلك ما فعله النابلسي في شرحه لكتاب فصوص الحكم، حيث قرأ قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بالصيغة التالية: إنا كل شيء، أي نحن كل شيء، فيكون المعنى هو أن الله عين الأشياء. ومن ذلك أيضا تأويل ابن عربي لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، حيث اعتبر مقطع الآية القائل: حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني حتى يتبين للناظرين أنك صورته وهو روحك، فأنت له كالصورة الجسمية وهو لك كالروح المدبر لصورة الجسم، والحد يشمل الظاهر والباطن منك، وليس بأحدهما دون الآخر. وواضح أن لفظة الحق لم تتعين بالآية إن كان القصد منها ذات الإله، أو أن معناها يرتبط بمعيار الصدق، لكن مؤخر الآية يكشف بأن الإله له الهيمنة والاستقلالية بالشهادة على الكل، مما لا يتناسب مع الأخذ بالمعنى الأول، إذ جاء في النص: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لذلك تم تأويل هذا المقطع من الآية بأن معناه: أولم يكفي في معرفة ربكم أن تشاهدوه في مظاهره الآفاقية والأنفسية، حيث قلب المعنى الظاهر وهو أن الله شاهد على كل شيء إلى المعنى المؤول وهو أن الله مشهود من كل شيء. وواضح أن كلمة على كل شيء هي التي تحدد المعنى الظاهر، مثل ما جاء في قوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وعلى هذه الشاكلة من التأويل ما جاء بحسب التخصيص والتقييد، ومن ذلك ما ذكره صدر المتألهين في تأويله لقوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فاعتبر النعم الظاهرة تمثل مطلق المدركات الحسية لأن جميعها يرجع إلى عالم الشهادة، بينما خصص النعم الباطنة بالمدركات العقلية لأنها من عالم الغيب. التأويل بالتلفيق. المقصود بهذا النمط هو تأويل النص اعتمادا على اعتبارات ملفقة من نصوص أخرى لا علاقة لها بالنص الأول، وأحيانا أن النتيجة تكون على ضد بيان النص. فمن ذلك ما قام به صدر المتألهين من تأويل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل، انطلاقا من أن حياة الشهداء هي حياة عقلية تخص الكاملين بالعلم، فيكون ابتهاجهم ولذاتهم العقلية بالحكمة لا غيرها من اللذات الحسية والخيالية. وقد كان التعويل على خصوص الحكمة نابعا عن اعتبار ملفق، إذ ظن أن قوله تعالى بما آتاهم الله من فضل جاء على وفاق الآيتين: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبهذا التلفيق كانت النتيجة هي أن المراد من تلك الآيات أمر واحد هو الحكمة. وأقوى مما سبق ما ذكره ابن عربي في تأويله للنصوص التي تخص مآل فرعون وإيمانه، حيث يصل إلى نتيجة هي على الضد مما تبديه ظواهر النصوص تبعا لعدد من الاعتبارات الملفقة. فقد استفاد من قول فرعون في لحظته الأخيرة قبل مماته: آمنت بالله، ومن قول امرأة فرعون في حق موسى: أنه قرة عين لي ولك. ومن حيث أن الإسلام يجب ما قبله، فعلى ذلك خلص إلى تحقق نبوءة كون موسى قرة عين لفرعون، حيث أن الله منحه الإيمان في آخر لحظة عند الغرق عندما قال كما في الآية: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وكما قال ابن عربي: إن الله قبضه طاهرا مطهرا ليس عليه شيء من الخبث، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام، والإسلام يجب ما قبله، وجعله آية على عنايته سبحانه لمن شاء، حتى لا ييأس أحد من الله إلا القوم الكافرون. فلو كان فرعون ممن يأس ما بادر إلى الإيمان، فكان موسى عليه السلام كما قالت امرأة فرعون عنه: أنه قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا. وكذلك وقع، فإن الله نفعهما به. ويتابع ابن عربي في دفاعه عن نجاة فرعون فيقول: فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه، فقد عمته النجاة حسا ومعنى. ثم إنا نقول بعد ذلك: والأمر فيه إلى الله، لما استقر في نفوس عامة الخلق من شقائه، وما لهم نص في ذلك يستندون إليه. وفي الفتوحات المكية تدارك ابن عربي ما جاء في الآية الكريمة: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، حيث اعتبرها على عكس المطلوب، وهو أنها دالة على إخلاصه في إيمانه، وفيها عتاب على ما سبق له من العصيان والفساد. لذلك فالنص وارد بحسب ما عليه من قبل، وليس فيما هو عليه بعد، وإلا لقال الله له: وأنت من المفسدين. كذلك أنه لو لم يكن مخلصا لقال الحق فيه، كما قال في الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كذلك تدارك ما جاء في قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، حيث اعتبر الآية لا تنص على دخول فرعون النار مع قومه الداخلين، وإنما هو يقدمهم فحسب، مثل ما جاء في قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون، ولم يقل أدخلوا فرعون وآله. وبالتالي فرحمة الله أوسع من أن لا يقبل إيمان المضطر. وبذا فقد شهد الله لفرعون بالإيمان، وما كان الله ليشهد لأحد بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به وبعد إيمانه، حيث قبل إيمانه وطهره، إذ الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، فكان غرق فرعون غسلاً وتطهيراً له. وقد وجد هذا المعنى تأييداً من صدر المتألهين الذي قال بصدده أنه يفوح من هذا الكلام رائحة الصدق، وقد صدر من مشكات التحقيق وموضع القرب والولاية. ورغم كل ذلك ذهب ابن عربي في كتابه التراجم إلى غير ما سبق، حيث وظف بعض الآيات التي تخص فرعون ليدلل بأن الله لا يقبل توبة العبد عند حضور لحظة الموت، وقال بهذا الصدد إن الله لا يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، فلم ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، الآن وقد عصيت. بل حتى في بعض المواضع من الفتوحات المكية اعتبر ابن عربي المجرمين الذين يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا أربع طوائف، أولها المتكبرون على الله، مشيرا في ذلك إلى أبرز نماذج هذه الطائفة وهو فرعون وأمثاله ممن ادعوا الربوبية لنفسه ونفاها عن الله، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقوله: أنا ربكم الأعلى. التأويل بتنزيل مزاعم الأقوال تنزيلا حقيقيا، والمقصود بهذا النمط هو أنه يقوم بتنزيل مزاعم ما ينقله النص الديني من أقوال الآخرين تنزيلا حقيقيا، حتى ولو كان هؤلاء ممن يدعون الربوبية خلافاً لما هو ظاهر في التصوير البياني للنص. ومن ذلك مزاعم فرعون وغيره من أهل الكفر، حيث في هذا التأويل تتنزل هذه المزاعم منزلة الصدق والحق مثلما تتنزل أقوال الأنبياء والأولياء، فكلها منزلة تنزيلاً حقيقياً تعبر عن اختلاف صور الحق في الأعيان تبعاً لوحدة الوجود الشخصية. فمثلاً تأويل ابن عربي لقول فرعون لموسى في الآية: لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين، معتبراً قول فرعون السابق، هو قول حقيقي في كونه إلهاً وأنه صورة الحق، بل وأن هذه الصورة لفرعون هي أعلى رتبة من صورة موسى باعتبار ما له من الحكم والملك والتصرف بكل ما دونه من الناس. وبالتالي ففرعون صادق فيما قاله في الآية الكريمة: أنا ربكم الأعلى، وهو على ضوء هذه الربوبية كان يصلب ويقطع الأيدي والأرجل، فمثل هذه الأعمال التي قام بها فرعون هي عين الحق في صورة باطل، فهي الهوية الظاهرة بكل شيء وفي كل شيء، والتي منها الصورة الفرعونية الفانية. مع أن في بعض المواضع من الفتوحات المكية أدان ابن عربي فرعون على ذلك الادعاء من الربوبية واعتبره لهذه العلة من الخالدين في النار كما عرفنا. التأويل بقلب الأوصاف والأحكام، ونعني بهذا النمط من التأويل قلب الأوصاف والأحكام الظاهرة في النص من الضد إلى الضد، كالقلب الحاصل من الذم إلى المدح. ومن ذلك تأويل الآملي لآية الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، معتبرا أن ما ورد في الآية من وصف الإنسان بالظلم والجهل لا يعد ذما، بل هو مدح ليس فوقه مدح آخر. وقبله كان القيصري يرى أن معنى الآية هو أن الإنسان ظلوم لنفسه مميت إياها بإفنائه ذاته في ذات الله تعالى، وأنه جهول لغيره بحيث أنه ينسى كل ما سوى الحق وينفي ما عداه بقوله: لا إله إلا الله. ومثل ذلك ما جاء في تأويل ابن عربي لصفات الذم من الظلم والضلالة إلى المدح والتعظيم، كما هو الحال فيما يخص قوم نوح، حيث اتبع في هذا القلب أسلوب التلفيق كالذي عرضنا بعض نماذجه قبل قليل. فالنص القرآني يقول: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أما ابن عربي فقد أخذ معنى الظالمين في الآية هو كل من ظلم نفسه، اعتمادا على قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومن ثم خلص من ذلك إلى أن الظالمين من قوم نوح أصبحوا على رأس أولئك الذين أورثهم الله الكتاب واصطفاهم من عباده، وهم ظالمون لأنفسهم باعتبار ما لهم من منع أنفسهم من التمتع وحرمانها من متابعة هواها، وعليه فهم على رأس أولئك المصطفين لكونهم وصلوا إلى مقام الفناء في الذات والاتصاف بكل الكمالات. أما نعتهم بزيادة الضلال فهو بمعنى زيادة الحيرة، حيث تتحير النفس وتدور لترى مطلوبها مع كل موجود، والوجود دوري، والحركة الدورية لا تكون إلا حول القطب الذي هو مدار الوجود عليه، وهو الله تعالى. فالحائر إذن ليس له إلا الدور والتقلب حول هذا القطب. التأويل بالتوحيد بين الضدين، وهذا النمط يحول الضدين إلى شيء واحد عبر التوحيد بينهما، ومن ذلك التوحيد بين الخالق والمخلوق رغم دلالة النص على الضدية والاستقلالية. فمثلا ما قام به الجيلي من تأويل آية التحاور بين الله وعيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. حيث اعتبر الجيلي أن الله هو حقيقة عيسى، وأن عيسى عين حقيقته بدون مغايرة، وأن عيسى في النص قد نفى المغايرة بينه وبين الله، وأنه أنكر أن يكون قد قال لهم اعبدوني من دون الله، مع أن الله عين حقيقته وذاته، فنزه عيسى نفسه عما اعتقده قومه باعتباره معتقد التشبيه فحسب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أنه أراد الإطلاق والتشبيه والتنزيه للحصر، فقوم عيسى مع ذلك محقون، لأن الحق هو حقيقة عيسى وحقيقة كل شيء، استناداً إلى وحدة الوجود الشخصية. التأويل بالتسوية بين الضدين، حيث أن هذا النمط لا يأخذ بما يبديه النص من التضاد بين الأطراف المتنازعة، وإنما يعمل على التسوية بينها، ومن ذلك ما جاء في تفسير ابن عربي لدعوة نوح عليه السلام، حيث أعطى العذر لقومه بعدم استجابتهم له لأنه دعاهم إلى التنزيه فحسب، ولم يدعوهم إلى ما يضاف إلى ذلك من التشبيه، لهذا رفضوا دعوته المستحيلة، لأن الاستجابة عنده لا تكون إلا في حالة جمع التنزيه والتشبيه، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو دعاهم بذلك لأجابوه، لكنه لم يرد لهم الاستجابة، فدعاهم بالفرقان بدل الجمع والقرآن، ومن ثم فقد أثنى عليهم بلسان الذم، وهو من قلب الأوصاف والأحكام. التأويل بالتفرقة بين المتساويين، ويجري هذا النمط على العكس مما يقوم به النمط السابق في التسوية بين الضدين، فقد يحصل أن يكون المستفاد من ظاهر النص هو المثل والتساوي بين الشيئين في الحكم، لكن تتم التفرقة بينهما وفق التأويل بحسب الاعتبارات الوجودية. ومن ذلك ما قام به صدر المتألهين من عدم التسوية في قبول السماء والأرض لطاعة الأمر الإلهي خلافاً للظاهر القرآني، كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقد اعتبر صدر المتألهين أن الإتيان طوعاً إنما هو للسماء فحسب، في حين إن الإتيان كرهاً كان للأرض فقط، وبحسب وجهة نظره فإن حركات السماء إرادية نفسانية تقرب إلى الله تعالى، فنفوسها تحرك أجرامها لأجل غايات عقلية ومعشوقات قدوسية، وكل منها يتصل بمعشوقه العقلي ويتحد به، في حين إن الأرض لكثافة طبيعتها وبعد مناسبتها للعالم المقدس فإنها لا تصير صالحة للتوجه إلى الحظيرة الإلهية والإنابة إلى الله إلا بعد استحالات وانقلابات بالقسر والجبر من قبل محركات خارجية كالغاضية والنامية. وبذلك يصبح حال السماء في توجهها إلى الله كحال المؤمن الفطري في عبادته وعبوديته، وحال الأرض كحال المؤمن الذي كان أولاً كافراً ثم تاب عن كفره وآمن وعمل الصالحات. التأويل بالرواية، وخصوصية هذا النمط هو أنه يقوم بتأويل النص القرآني عن طريق توظيف الروايات تبعا للقبليات الوجودية أو لدواعي مذهبية وأيديولوجية، ومن ذلك ممارسات الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي، والجنابذي في تفسيره بيان السعادة، والشيخ الإحسائي في كتابه شرح زيارة الجامعة الكبيرة إلى آخره. فمثلا تأويل الجنابذي لكلمة الرب في عدد من الآيات بأنها ربوبية الولاية، وكذا الكفر والشرك بأنه الكفر والشرك بالولاية ومثله الإيمان، وذلك لأن الله لا يعرف ولا يدرك إلا في مظاهره، وأن كلمة الله في بعض الآيات تعني عليا عليه السلام، وغير ذلك مما هو مزيج بين الروايات والقبليات الوجودية. الانتقاء اللغوي والفهم الوجودي. سنعرض في هذه الفقرة جملة من الممارسات الوجودية التي توظف بعض معاني اللفظ لتنتهي به إلى ما يراد إسقاطه من القبليات الوجودية، ولا شك أن بعضاً من هذه الممارسات يمكن إدراجه ضمن التأويل باعتباره لا يخلو بالمجال، كما أن بعضاً منها يمكن إدراجه ضمن الاستبطان باعتباره يعمل على إلغائه واستبعاده، فضلاً عن أن منها ما يمكن عده من الاستظهار. فقد استفاد العرفاء من الدلالات المتعددة للفظ الواحد واشتقاقاته، وأمكنهم أن ينتقوا منها ما يشاءون وفق ما يناسب القبليات الوجودية دون الاكتراث بما قد تسبب لهم هذه العملية من الابتعاد عن السياق والمجال. وتبرير هذا الفعل قائم على نظريتهم الخاصة بالتطابق بين الكلمات اللفظية وكذا حروفها وبين ما عليه الوجود الخارجي، وكذا بين النسخة القرآنية والنسخة الوجودية، وكل منهما يمثل كلمات الله، وحيث أن مصدر اللغة من الله مثل ما هو الحال مع الوجود الخارجي، لذا أتاح لهم ذلك أن يتفننوا بانتقاء المعاني اللفظية التي تناسب مزاعم القبليات الوجودية، سواء اتفق ذلك مع السياق والظهور المجالي أم لم يتفق. وسبق للقيصري أن أشار إلى أن الحروف كلها دالة على المعاني الغيبية في مفرداتها ومركباتها، لأن الكلمات موضوعة بإزاء الحقائق الإلهية والكونية، وأن الواضع الحقيقي هو الله تعالى، لذلك كان بين الأسماء ومسمياتها مناسبات حيث وضعت الألفاظ بإزائها. ويمكن أن نعد ابن عربي أكثر الممارسين لهذا النمط من التفنن بين جميع العلماء والمفسرين، سواء من كان ينتمي منهم إلى الحقل الوجودي أو من هم خارج هذا الحقل. وكشواهد على هذه الممارسة هو أن لفظة القلب في الآية الكريمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد تعني عند ابن عربي العلم بتقلب الحق في الصور بتقليبه في الأشكال، كما أن لفظة الضلالة في بعض النصوص تعني عنده الحيرة والتقلب في صور الحق، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إذ اعتبر الهوى أعظم معبود ولا يعبد شيء إلا به، أما الضلالة فتعني عنده الحيرة التي هي الدوران والتقلب في صور الحق، فكل عبد إنما هو تحت سلطان هواه في عبادته لأي صورة من الصور، فلم تتخذ أي صورة من صور العالم للعبادة إلا بالهوى، والعبد حائر لهواه، حيث ظهور الله وتجليه في صور الهوى لدى جميع الصور الوجودية والمراتب الكونية. وأن معنى الشيطان عنده في قوله تعالى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب هو البعد والحرمان عن الحقيقة والجهل بها، إذ كلمة شيطان مشتقة من شطنة التي من معانيها بعد. وكذا عنده أن لفظة الخليل الخاصة في نعت إبراهيم عليه السلام لها دلالة اشتقاقية تظهر بعض المعاني الوجودية، فتسمية إبراهيم بالخليل جاءت بسبب تخلله وحصره جميع ما اتصفت به الذات الإلهية، كما أن لفظة المتقي المشتقة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا مأخوذة عنده من الوقاية لا من المفهوم المعياري المتبادر لدى أذهاننا، لذا يصبح المعنى هو أن المتقي يتخذ الله وقاية له، أما الفرقان فقد اعتبره دالاً على التفريق بين الناحيتين اللاهوتية والناسوتية، وعنده أن عصا موسى كما في قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين مأخوذة من العصيان، ففرعون هو الذي عصى ربه وأبى، لذلك كانت العصا صورة ما تحقق به إباء فرعون وعصيانه عن إجابة الدعوة، وليس ذلك إلا النفس الأمارة بالسوء، فالعصا هي صورة هذه النفس الأمارة، وإذا انقلبت حية تحولت إلى صورة النفس المطمئنة، وبذا قد انقلبت المعصية السيئة إلى طاعة حسنة، حيث يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكذا عنده أن معنى الجنة هو الستر، ففي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، تم اشتقاق الجنة كما يقول الجندي من الستر، فكل جنة تجن أرضها بما عليها من النبات والشجر، واعتبر كل عبد مرضي عند ربه هو جنة ربه إذ ظهر به وستره في مظهريته، فكان وقاية له من الأفعال والآثار المذمومة عند من لا يرضاها من الأرباب والعبيد، فأضاف إلى نفسه جميع المذام رغم أنها تعود بالأصالة إلى أفعال وآثار ربه فيه، فأصبح عرضة لسهام الطعن والمذام، في حين كان ربه وقاية له في جميع المحاب والمحامد. والستر كمفهوم عند ابن عربي لا يخص الجنة فحسب، بل ينطبق أيضا على الجن والكفر والغيرة والمغفرة، ففي قوله تعالى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، اعتبر ابن عربي السين في لفظة مسجونين هي من حروف الزوائد، ومعنى لأجعلنك من المسجونين أي لأسترنك، حيث يبقى الأصل في الكلمة هو الجيم والنون أي الجن الذي معناه الستر والإخفاء. وكذا الحال في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حيث اعتبر هؤلاء قد نعتوا بالكفر بمعنى الستر، فهم ستروا الله الذي أحيا الموتى بصورة بشرية عيسى، فهم حجبوا بصورة الشخصية التعينية لعيسى وحصروا الحق فيه، لذلك كفروا بمعنى أنهم ستروا وغابوا عن الحق المتعين فيه وفيهم وفي الكل من غير حصر. وكذا معنى الغيرة في وصف الله لنفسه كما ورد في بعض الأحاديث حيث معناها الستر بالغير، فمن غيرته حرم الفواحش، وليس الفحش إلا ما ظهر مما يجب ستره، والمقصود من أن الله حرم الفواحش وأنه منع أن يعرف حقيقة حاله وهو عين الأشياء فسترها بالغيرة التي هي أنت، فالغير عندما يسمع مثلا قول زيد فإنه ينسبه لزيد، بينما يعلم العارف أن القول هو عين الحق، فالحق هو الموجود المشهود من الطريق والسالك والغاية والعلم والعالم والمعلوم، لكن الله حرم ظهور هذه الأسرار، فكان الفحش هو ظهور ما يجب ستره. أما اللفظ الأخير الدال على الستر فهو المغفرة، مثل ما جاء في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، حيث اعتبر الجندي أن الغفور هو بمعنى الساتر الذي يستر بصور الأشياء وجه الوجود الحق المتعين فيها، كما اعتبر ابن عربي لفظة الفاجر في بعض الآيات مأخوذة من الأصل اللغوي فجر وهو بمعنى خرج وظهر، ففي قوله تعالى إلا فاجرا كفارا إن الفاجر هو ذلك الذي يظهر ما ستر من الأسرار الإلهية وهو سر الوحدة في الوجود، وأن الكافر بمعنى الساتر حيث يستر ما ظهر من تلك الأسرار عند غلبة الكثرة على الساتر، ومن ذلك أن من العرفاء من يكشف السر ويظهر الوحدة كما في قول أبي يزيد البسطامي لا إله إلا أنا وسبحاني ما أعظم شاني، ومنهم من يستر السر فيظهر الكثرة دون الوحدة مثل ما أفتى الجنيد بقتل الحلاج لكشفه السر، كما أنه اعتبر لفظة الظالمين في آية ولا تزد الظالمين إلا تبارا مشتقة من الظلام، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، فالظالمون عنده كما أشار القيصري هم أهل الغيب أي العارفون بالغيب الإلهي، وأن تبارى بمعنى إهلاكا، وبالتالي فإن الآية تعني أن هؤلاء الظالمين أو العارفين بالغيب يفنون أنفسهم في الحق، فلا يرونها ولا يعرفونها ولا يشعرون بها لشهودهم وجه الحق الباقي أبدا دون أنفسهم، حيث كل شيء هالك إلا وجهه، وعليه يصبح للنص دلالة التكريم والتجليل وليس الذم والإبعاد. كما أن لفظة العذاب التي وردت كثيرا في الآيات القرآنية يرجعها ابن عربي إلى العذوبة، وهو لا يبالي بهذا القلب الضدي، وله أبيات من الشعر يقول فيه: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاين، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد فالأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صاين. وعلى ما يشير القيصري بأن لفظ العذاب هو كالقشر للعذب يصون معناه عن المحجوبين، لكن يبدو من هذه الأبيات أن العذاب هو الظاهر، وإن كان في الحقيقة هو الباطن عذوبة، فالعذاب هو القشر الذي يصون تلك العذوبة، حيث تظهر عند الإلفة والتعود فيما بعد. وكدلالة على هذا المعنى علق على قوله تعالى في قوم عاد: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فاعتبر أن الريح إشارة إلى ما فيها من الراحة لهم، حيث أن هذه الريح أراحتهم عن تلك الهياكل المظلمة والمسالك الوعرة والسدن المدلهمة، وفي هذه الريح عذاب، أي أمر يستعذبونه إذا أذاقوه، لكنه يوجعهم لفقد المألوف، فباشرهم بذلك العذاب. وقد عد هذه الآية رداً على ظن هؤلاء القوم بالله خيراً عندما قالوا هذا عارض ممطرنا، وحيث أن الله عند ظن عبده فأتاهم بما هو أتم وأقرب، حيث الراحة والعذوبة كالذي سبق بيانه. واعتبر ابن عربي أن المقصود من الطيف في الحديث النبوي: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وقرة عين الصلاة، بأنه يعني الرائحة التي هي النفس، وأن الأقوال أنفاس، فتكون هذه الأقوال طيبة وفي قبالها الأقوال الخبيثة التي تظهر في صورة النطق، لكن من حيث أن الأقوال أو الأنفاس منسوبة إلى الحق، لذا فإنها تكون جميعا طيبة، ومن حيث أن بعضها محمود والبعض الآخر مذموم، فإنها تنقسم إلى الطيب والخبيث، وبذلك يستنتج ابن عربي من الطيب النفس، ومن النفس القول، ومن القول يرتب عليه صفة الطيب فيكون من الطيب، أو أن الذات الطيبة هي التي لها الطيب، أو تلك التي تتصف بالأقوال الطيبة، وأن هذه الأقوال ما هي إلا أنفاس، والأنفاس روائح. وأن لفظة النساء مأخوذة من النسأة وهي التأخير، إشارة إلى تأخر مرتبتهن ووجودهن عن مرتبة الرجال. ومعنى العورة عنده هو الميل، ومنه الأعور، حيث نظره يميل إلى جهة واحدة، وبالتالي فإن ستر العورة يعني ستر السر الإلهي عن الجاهل كالذي أشرنا إليه من قبل. وأن معنى الرأس من الحكم بعدم جواز الصلاة للمرأة وهي مكشوفة الرأس هو الرياسة، وحيث أن معنى المرأة هو النفس، فيصبح المعنى هو أن النفس قد أمرت بستر رياستها كالذي سبق بيانه من قبل. كما اعتبر سبب تسمية الإنسان بالبشر تعود إلى أن الله تعالى قد خلق خلقه مباشرة بيديه على وجه ما يليق بجلاله فسماه بشرا، أي أن اللفظة مأخوذة من المباشرة، مثل ما يسمى الخمر خمرا لتخميره العقل. ولدى صدر المتألهين أن تسمية الإنسان بالإنسان لها دلالة وجودية، فهي مأخوذة من آنست بمعنى أبصرت، حيث به وهو الإنسان الكامل نظر الحق إلى خلقه فرحمهم، إلا أن حيدر الآملي اعتبر اللفظة وردت لعلة تعود إلى إمكان وقوع الإنس بينه وبين الخلق بروابط الجنسية والإنسية. كما أن لفظة الساعة في النصوص الدينية لدى صدر المتألهين مأخوذة من السعي، باعتبار أن جميع الأشياء الكونية الطبيعية ساعية إليها متوجهة نحوها من باب الحيوانية ثم الإنسانية. وأن لفظة إبليس في هذه النصوص جاءت من حيث ما وقع به إبليس من الالتباس، إذ ظن أنه لو سجد لآدم لكان عابداً لغير الله، ولهذا امتنع عن السجود والتبس عليه الأمر فسمي بذلك، وكان اسمه في السابق عزازيل وكنيته أبو مرة. تلك هي الممارسة الوجودية في التفنن بمعاني اللفظ اللغوية، والتي تستهدف إسقاط القبليات الوجودية وإلباس النص بها، سواء كان ذلك عبر التأويل أو الاستبطان أو الاستظهار. ولا شك أنه تكرر ظهور هذه الآلية من التفنن اللغوي حديثاً، حيث مارس عدد من المعاصرين هذا السلوك الانتقائي لانتخاب المعاني المناسبة للألفاظ وربطها بالقضايا ذات الاهتمام المعاصر، حتى ولو لم يكن ذلك متفقاً مع سياق النص ومجاله، حيث التأويل والاستبطان.